بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. لا نزال نقرأ في شرح السنة للإمام الحسن البربهاري رحمه الله، وقد قرر فيما سبق أصول أهل السنة وخصال أهل السنة التي فارقوا فيها أهل البدع، وما بقي من مسائل في الكتاب وإن كانت كثيرة قد تكون أكثر مما تقدم، إلا أنها في الحقيقة لواحق وفروع على المسائل التي تقدمت معنا، فإن شاء الله نواصل القراءة في هذه المسائل وهذه التأصيلات المنهجية التي هي على معتقد السلف ومنهج أهل السنة والجماعة. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغ عقلك، نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا، وينزل يوم عرفة، وينزل يوم القيامة، وجهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه، وقول الله تعالى للعبد: إن مشيت إلي هرولت إليك، وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة، وقوله خلق الله آدم على صورته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، وأشبه هذه الأحاديث، فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض، لا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي.
أحسنت. قال رحمه الله: وكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك، نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين، إلى آخره. المصنف رحمه الله انتقل إلى قضية ومسألة عظيمة، وهي الموقف من نصوص الصفات ونصوص الاعتقاد. ومن المعلوم كما تقدم معنا أن من منهج أهل السنة والجماعة في تلقي العقيدة والاستدلال على العقيدة هو ماذا؟ الأخذ بالوحي والتسليم للوحي وتقديم الكتاب والسنة، وليس كشأن أهل البدع أنهم ماذا؟ يعظمون العقول ويقدمون هذه القواعد العقلية على نصوص الوحي. وهناك من الناس، سواء ممن كان ممن جهله مركب أو جهله بسيط، يعني ممن عنده قواعد عقلية ومعتقدات باطلة، أو من عوام الناس من يقع في خطأ عظيم، وهو ماذا؟ أن يرد حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الرد كونه يرد حديثا بعقله أو لأنه ما وافق عقله، في الحقيقة أن سبب ذلك أحد أمرين: إما أنه رده بسبب أنه نظر إلى المعنى فلم يفهم المعنى، أو فهمه على غير مراده فرده، والسبب الثاني أنه خاض في الكيفية، في كيفية صفات الله. إذن عندنا حالتين: الحالة الأولى حالة المعنى، والحالة الثانية حال الكيفية. أما بالنسبة للمعنى، فالله عز وجل ماذا قال؟ قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالناس بالنسبة للمعنى يتفاوتون في فهم نصوص الكتاب والسنة، والأئمة رحمهم الله قد أصلوا هذا الباب وبينوه وقعدوا قواعد دلت عليها النصوص في فهم ماذا؟ نصوص الصفات. ولذلك من رد المعنى هو في الحقيقة رد أمرا جهله، والجهل في هذا الباب جهل نسبي ليس جهل مطلق لا يفهمه ولا يعرفه أحد، بخلاف ماذا؟ من خاض في الكيفية فقال كيف ينزل، كيف هي يد الله، كيف هي صفة الله، فهذا خاض في أمر لا يجوز الخوض فيه ولم يكلفنا الله عز وجل أن نبحث فيه. ولذلك بالنسبة للمعنى من القواعد التي يقررها أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين البيان المبين، وأعظم بيان هو بيان هذا الباب، باب الصفات، فلم يمت النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد بلغ الدين وبينه، بلغه وبينه، وهذا تدل عليه آيات كثيرة كما قال الله عز وجل لتبين ما نزل إليه ما نزل إليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين. فالذي عنده جهل في فهم معنى صفة من الصفات فليسأل أهل العلم، أما أن يخوض في الكيفية ثم يقول أرد هذا الحديث لأني لم أفهم الكيفية مثلا، فهذا في الحقيقة قد أخطأ الطريق. ولذلك بين الشيخ رحمه الله الموقف والطريقة الصحيحة في فهم صفات الله تبارك وتعالى، قال وكل ما سمعت من الآثار، كل من صيغ العموم كما هو معروف، قال ما سمعت من الآثار، هذا دليل على أن أحاديث الصفات ليست من الأحاديث التي تخفى على الناس أو لا يجوز إلقاؤها على الناس أو تدوينها أو التصنيف فيها ونحو ذلك، بل باب شرح أسماء الله الحسنى وفقه أسماء الله الحسنى هذا يلقى على كل أحد، وهو أشرف العلوم، ويبين للخاص والعام وللكبار والصغار وكل مؤمن ومؤمنة، لكن يبين على ماذا؟ المعنى الصحيح. ولذلك لا يقال أن أحاديث الصفات لا تلقى على العوام أو على الصغار أو لا تبحث إلا عند الخاصة، فإن هذا غير صحيح، لأن من فطرته سليمة وعقله سليم لا يفهم من النصوص ما فهمه من تلوثت فطرته وعقله بعلم الكلام. قال من الآثار، الآثار تعلمون في علوم الحديث يطلقون الأثر تارة على ما أثر عن الصحابة، وتارة بمعنى أعم وهو كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو السلف عموما. قال مما لم يبلغه عقلك، لم يبلغه عقلك، ذكرنا أن هذا يتضمن أحد أمرين، إما المعنى معنى الصفة، إذا لم تعرف معنى الصفة تسأل. لما جاء ذاك الرجل وقال يا مالك الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم، فمن جهة المعنى ماذا؟ معلوم، لكن من جهة الكيفية لا يجوز لك الخوض بعقلك في كيفية صفات الله، كما سينبه عليه الشيخ في قوله أيضا في النهي عن الفكرة في ذات الله. قال نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، هذا الحديث فيه إثبات صفة اليدين وإثبات الأصابع، فصفة اليدين لله تبارك وتعالى موصوفة بصفات كثيرة، منها الأصابع ومنها القبض والبسط، ومنها أيضا أن الله عز وجل خلق آدم بيده وخلق الفردوس الأعلى بيده وغيرها مما أضيفت إلى يدي الله تبارك وتعالى، وأيضا هي موصوفة بأنها يمين، كلتا يدي ربي يمين مباركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذا الحديث دليل على إثبات صفات اليدين والأصابع لله تبارك وتعالى، وهي من الصفات الذاتية له جل وعلا، وتسمى أيضا الصفات الخبرية، يعني التي لا سبيل إلى إثباتها بالعقل، ولولا الخبر لما عرفناها. قال وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا، وهذا فيه إثبات صفة النزول لله تبارك وتعالى، والنزول على أنواع ليس فقط في الثلث الأخير من الليل، بل كما ذكر الشيخ وينزل يوم عرفة، هذا نزول يدنو من أهل عرفة جاء في الحديث ينزل يوم عرفة، وجاء يدنو، وجاء يهبط بهذه الصيغة الثلاثة، وهذا نوع ثاني من أنواع النزول. وينزل يوم القيامة أيضا كما دلت على ذلك النصوص. ولذلك من أهل العلم من صنف في النزول فذكر أنواع النزول حتى بلغ 8 أو 9 أنواع، لكن الذي دلت عليه الأحاديث المرفوعة 3 أو 4 فقط، يعني الثلث الأخير من الليل، يوم عرفة، يوم القيامة، وليلة القدر. ومن أهل العلم من أثبت أيضا ليلة النصف من شعبان. أما هناك أنواع على سبيل المثال نزول لله تبارك وتعالى ودنوه من المؤمنين وهم على القنطرة، هذا جاء في أثر ولم يأتي فيه حديث مرفوع. الشاهد ما ثبت من ذلك وما صح نثبته لله تبارك وتعالى. وصفة النزول صفة وردت في السنة دون القرآن، لكن وردت بالسنة المتواترة، وهي صفة فعلية لله تبارك وتعالى. ونجري فيها القاعدة كيف ينزل، نقول النزول معلوم والكيف مجهول. وهي كما قال الإمام الدارمي، وذكرنا لكم كلمة الدارمي كثيرا، يقول الدارمي أغيض حديث على الجهمية حديث النزول. لماذا؟ لأن فيه إثبات النزول وإثبات العلو، إثبات النزول وإثبات العلو وإثبات الكلام. فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. وهذه الثلاثة لا يثبتها الجهمية أبدا، بل حتى بعض الأشعرية وغيرهم ممن أولوا صفة النزول ماذا قالوا؟ قالوا ينزل أمره. طيب إذا ينزل أمره الله عز وجل أين الله؟ إذا ينزل من السماء الأمر، إذن هذا دليل على ماذا؟ دليل على العلو. إذا قال يقولون ينزل، فهم يفرون من شيء فيقعون في شيء. قال وجهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه. وهذا وردت فيه حديث كثيرة في صفة الساق والقدم والرجل لله تبارك وتعالى، وهي من الصفات الذاتية له سبحانه وتعالى. وقد نشرت بحثا في أحدى المجلات العلمية المحكمة بعنوان صفة الساق والقدم لله تبارك وتعالى بين أهل السنة والمخالفين، وإن شاء الله يطبع مفردا. الشاهد أنها من صفات الله تبارك وتعالى الذاتية والخبرية، والتي نؤمن بها، وردت فيها آثار وأدلة كثيرة. وأيضا قول الله تعالى للعبد إن مشيت إلي هرولت إليك، هذا ورد بهذا اللفظ، ورد بألفاظ كثيرة، من أتاني يمشي أتيته هرولة كما في الحديث القدسي. أيضا يثبت على ما يليق بالله تبارك وتعالى، وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة هذا سبق معنا، وقوله خلق الله آدم على صورته أيضا، إثبات الصورة هذا ثابت بإجماع أهل العلم كما قال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية. وقد توسع عظيم في بيان تلبيس الجهمية في مسألة صفة الصورة لله تبارك وتعالى، وهي من صفاته الذاتية له جل وعلا. وهذا يدل على أن الله عز وجل موصوف بصفات ذاتية حقيقية، فله صورة جل وعلا كما أن له ذات تليق بكماله وجلاله تبارك وتعالى. وليس في هذا الحديث تشبيه، ولذلك ذكر ابن تيمية وغيره قالوا حديث أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر، هل هذا دليل على أن الإنسان يتحول يصبح قمرا؟ لا يقول به أحد، وإنما يدخلون على ماذا؟ صفة البهاء والضياء والنور ونحو ذلك. فقوله خلق الله آدم على صورته يعني الله عز وجل خلق آدم سميعا بصيرا، والله عز وجل سميع بصير. آدم له صفات والخالق له صفات، لكن شتان بين صفات الخالق وصفات المخلوق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، وهذا في إثبات رؤية المؤمن لربه في المنام، وهذه ثابتة في أكثر من حديث، لكن مسألة رؤية الله عز وجل في المنام، يقول العلماء أن المؤمن يرى ربه على بحسب إيمانه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رآه على أحسن صورة، لأنكم تعلمون أن الرؤى والأحلام هي أمثال ورموز ترمز إلى شيء، فإذا رأى ربه على أحسن صورة دل على كمال الإيمان، وقد يرى على صورة أخرى. وعلى كل حال يقيد أهل العلم هذه المسألة فيثبتون رؤية المؤمن لربه في المنام، لكن ينبهون على أمر وهو ألا تعتقد أن الذي رأيته هو صورة الله عز وجل على الحقيقة، لأن المنام شيء والحقيقة ماذا؟ شيء. المنام حقيقة حتى في البشر، أنت قد ترى البشر، ترى إنسان، ترى شخص تعرفه فيكلمك كلام تنكره، فهذا يرمز إلى شيء يفسر به وهكذا. قال الشيخ وأشباه هذه الأحاديث: فعليك بالتسليم والتصديق. هذا منهج أهل السنة والجماعة. أولا إثبات الأحاديث، إذا كانت الحديث ضعيفة وموضوعة ماذا نفعل؟ نردها. إذا كانت صحيحة نسلم ونصدق، يعني نؤمن بها. قال والتفويض، تفويض ماذا؟ الكيفية أو المعنى؟ كيف نفوض الكيفية؟ الكيفية الله أعلم بها. قال الإمام مالك ماذا؟ والكيف مجهول، وفي رواية غير معقول، لا نستطيع أن نعقل الكيفية أبدا. ولذلك قرر أهل العلم في هذا الباب من قواعدهم، قالوا قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله، لن تستطيع أن تدرك كيفية صفات الله. ولذلك يقيدون الإثبات بقيدين هما محذوران، احذر أن تقع فيهما، التكييف والتمثيل. فيقولون إثبات بلا تكييف ولا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل ولا تحريف. قال لا تفسر شيئا من هذه بهواك، مثل هذه العبارات تمر كثيرا، وردت عن الإمام أحمد عن كثير من السلف، يقولون لا نفسر الآيات، لا نفسر النصوص، لا نفسر الصفات ونفوض معناها، لا يقول نفوض معناها، يقول نفوض أو بلا معنى أو بلا تفسير أو بلا، ماذا يقصدون؟ يقصدون بلا تفسير الجهمية، بلا تفسير يكون من تفسير أهل الأهواء، واضح؟ ولذلك وقف ابن تيمية مع في أكثر من كلام له حتى في الحموية مع هذه ماذا المسألة، وهي قول العلماء بلا كيف. الآن العلماء دائما يذكرون أحاديث الصفات فيقولون بلا كيف، ينفون الكيفية. نفي الكيفية لا يكون إلا بعد إثبات المعنى، الذي لا يؤمن بالمعنى ينفي ماذا؟ لا يستقيم نفي الكيفية إلا بعد الإيمان والتصديق والتسليم للمعنى، بعد ذلك يأتينا ماذا؟ تفويض الكيفية. ولذلك يقولون لا تفسر من هذه بهواك، لا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهل. سبحان الله، كلام السلف واحد، مثل ما قال الإمام مالك ماذا؟ الاستواء معلوم والكيف مجهول، هكذا في جميع الصفات، كل هذه الصفات، سواء صفة النزول، اليدين، الأصابع، الهرولة، الصورة، كلها نؤمن بها، نثبتها على ما يليق بالله عز وجل. وأما الكيفية فلا نخوض في الكيفية. نعم.
الإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن وما هو كائن أحصاه الله. الله وعده عدا، ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم.
أحسنت. قال: ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا، يعني يقظة يقظة. تذكرون مرت معنا مسألة الرؤية سواء هنا أو قبل ذلك في أصول السنة لإمام أحمد، أن الرؤية تتفرع فيها أكثر من مسألة. المسألة العظيمة هي رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، فهذه هي المسألة العظيمة التي يقررها أهل العلم، وهي الفارق بين أهل السنة وأهل البدع الذين ينكرونها. المسألة الثانية ذكرنا قبل قليل رؤية المنام، ومن المسائل أيضا في الرؤية هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة إسراء ومعراج أو لا، وعرفنا أنه لم يرى ربه بعينه وإنما رآه بقلبه. هذه المسألة الرابعة وهي من زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا يقظة فهو كافر بالله عز وجل، لأن رؤية المؤمن رؤية الإنسان لربه في الدنيا ممتنعة يقول أهل العلم. قال الله عز وجل لموسى: لن تراني في الدنيا، لن تراني حال اليقظة. ومع ذلك بعض الغلاة من الصوفية وغيرهم يزعمون أن الشيخ فلان رأى ربه يقظة يقظة، وبعضهم يحدث طلابه ويقول، وهذا ثابت عن بعض الناس من المعاصرين الآن من شيوخ الصوفية، يقول رأيت الله عز وجل يقظة 3 مرات، وبعضهم يقول 2 مرات، وبعضهم أكثر. وهذا في الحقيقة كافر. لماذا؟ لأنه يعني مكذب للقرآن. وهذا يزعم حصول شيء له لم يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا الأنبياء. وبالتالي هذه المسألة تمشي على أصول الصوفية، وهي أن الولي يأتي الوحي من الله مباشرة من غير واسطة جبريل. يقولون الأنبياء يأتيهم جبريل، أما الولي ماذا؟ مباشرة يعني يأتيه الوحي من الله تبارك وتعالى. ولذلك يزعمون أن الولي في منزلة فوق النبي من خرافاتهم وأباطيلهم. ثم قال: والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة، يعني التفكير والنظر والتفكر في ذات الله هذا لا يجوز. نحن عرفنا قبل قليل مسألة الكيفية، فلا يجوز لأحد أن يخوض في ذات الله تبارك وتعالى. الله عز وجل لم يكلفنا ذلك، وعقول الناس قاصرة، لكن الله عز وجل أمرنا أن ننظر في ماذا؟ في الآيات والمخلوقات. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وغير ذلك. فالله عز وجل أمرنا أن ننظر في الآيات، السماوات الأرض المخلوقات التي هي آيات على عظمة الله وبراهين على ربوبيته وألوهيته. وجاء في الحديث الذي ذكره الشيخ: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله. وجاء في لفظ: تفكروا في الله ولا تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله. ورد في أكثر من لفظ، والحديث له شواهد، ولذلك حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، فجاء له شواهد مرفوعة وموقوفة. على كل حال، القاعدة أنك لا يجوز لك أن تخوض في ماذا؟ في ذات الله تبارك وتعالى، لأنك في الحقيقة لن تحصل على شيء، بل الخوض في ذات الله عز وجل سبب لضلال كثير من الناس والوقوع في الوساوس والشكوك وغير ذلك. والواجب على الإنسان أن يتفكر في خلق الله عز وجل ولا يتفكر في ذات الله جل وعلا. قال: فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب، وهذا خطير، وهذا ماذا؟ خطير، وهذا من مداخل الشيطان على الإنسان. قال: واعلم أن الهوام والسباع والدواب كلها نحو الذر والنمل والذباب، كلها مأمورة لا يعلمون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذه المسألة من فروع مسألة القدر، من فروع مسألة الإيمان بالقضاء والقدر، أن كل المخلوقات خلقها الله وهو الذي قدر وهدى وخلق سبحانه وتعالى، لا يحصل شيء في الكون إلا والله عز وجل علم به بعلمه السابق، ولا يقع شيء إلا وهو واقع بمشيئته وإرادته وخلقه سبحانه وتعالى. لا يقع شيء رغما عن الله أو كرها وإكراها لله عز وجل وإجبارا عليه، هذا ممتنع في حق الرب. الرب عز وجل لا يقع في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى. أما الذي يقع في ملكه ما لا يريد، ها، فإنه ماذا؟ ليس برب. فكل هذه المخلوقات مأمورة، وآيات القرآن دلت على ذلك. قال: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم. أيضا الشيخ ذكر هذه المسألة وسيذكر ويتوسع في القدر فيما سيأتي إن شاء الله. وتعلمون أن الإيمان بالقضاء والقدر له مسائل كثيرة، وأهل السنة والجماعة في هذا الباب وسط بين طائفتين، الجبرية والقدرية. الجبرية زعموا أن الإنسان مجبور على فعله، والقدرية بالغوا في إثبات قدرة العبد حتى جعلوا العبد يفعل ما يريد، فسموا ماذا؟ القدرية. وأهل السنة وسط بين هاتين الطائفتين. وباختصار لو أردنا أن نلخص مسائل القدر، نقول: أولا، القضاء والقدر معناه تقدير الله للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. فالله جل وعلا قدر بعلمه السابق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما جاء في الحديث. وما يقع في هذا الكون إنما يقع وفق حكمته سبحانه وتعالى، وهو الحكيم وله الحكمة البالغة. والإيمان بالقضاء والقدر يكون من خلال 4 مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم يعني علمه جل وعلا المحيط بكل شيء، عالم ما كان وما يكون سبحانه وتعالى، وعلمه متعلق بكل شيء لا يخفى عليه شيء. والمرتبة الثانية الكتابة، أن الله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. والمرتبة الثالثة هي المشيئة، فالله عز وجل شاء ما يخلقه سبحانه وتعالى وما يقدره، فلا يقع شيء خارج عن مشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والمرتبة الرابعة الخلق، إن كل شيء خلقناه بقدر، ولا يوجد مخلوق لم يخلقه الله سبحانه وتعالى. يقول العلماء: المرتبة الأولى والثانية درجة، والمرتبة الثالثة والرابعة درجة. الأولى والثانية هذه متعلقة بقدر الله السابق وبعلم الله السابق الأزلي، والثالثة والرابعة متعلقة بقدر الله الواقع، ما شاءه وما خلقه وما يقع في هذا الكون. وقرر أهل العلم حسب ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة أن التقادير، أنواع التقادير وأنواع الكتابة، إن شئت قل أنواع التقادير، وإن شئت قل أنواع الكتابة، وإن شئت قل أنواع الأقلام، أنها 5. التقدير الأول والكتابة الأولى هي التقدير والكتابة الأزلية، التقدير الأزلي الذي جاء في الحديث في ذكر القلم واللوح، وأن الله كتب كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هذا عام لجميع المخلوقات. التقدير الثاني التقدير الشامل يوم الميثاق كما ذكر في حديث الميثاق الذي هو خاص بذرية آدم، أن الله عز وجل استخرج من ذرية آدم، استخرج من ظهره ذريته وأخذ عليهم الميثاق وقدر وكتب سبحانه وتعالى لما شاء لذرية آدم. هذا النوع الثاني شامل لكنه خاص ببني آدم. أما الأول ماذا؟ عموم المخلوقات. التقدير الثالث والكتابة الثالثة هي العمرية الخاصة بعمر كل إنسان، التي وردت في حديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، إلى آخر حديث، إلى أن قال: يرسل إليه ملك فيؤمر بكتابة 4 كلمات: رزقه وأجله وشقي وسعيد. هذه الكتابة تسمى ماذا؟ العمرية، خاصة بعمر كل إنسان. الكتابة والتقدير الرابع هو التقدير السنوي الحولي، ويكون في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم كما قال جل وعلا، وكما جاء في بعض الأحاديث أنه يكتب في هذه الليلة ويقدر حتى من سيحج في هذه السنة. والتقدير الخامس والكتابة الخامسة اليومية، كل يوم هو في شأن. يقول ابن القيم: هذه التقادير كل تقدير تفصيل لما قبله. فالتقدير الأزلي الأول هذا مجمل، وما بعده تفصيل له. فالتقدير اليومي تفصيل للسنوي، والسنوي تفصيل للعمري، والعمري تفصيل لما قبله، وهكذا على تفاصيل ذكرها ابن القيم في كتابه العظيم شفاء العليم. قال: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن، وهو كائن أحصاه الله وعده عدا، ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. هؤلاء القدرية الذين أنكروا علم الله عز وجل، ولذلك قال الإمام الشافعي: خاصم القدرية بالعلم، فإن أقروا خصموا، وإن أنكروا كفروا. نعم، اقرأ الآن.
بعد إحصان أو مرتد بعد إيمان أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به وما سوى ذلك، فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة.
أحسنت. انتقل الشيخ رحمه الله إلى بعض المسائل الفقهية متعلقة بالأحكام، والتي هي في الحقيقة من شعائر أهل الإسلام، وكما مر معنا أن الشيخ ذكر بعض المسائل الفقهية، وذلك لأمور: منها أن هناك معنى عظيم وهو التلازم بين العقيدة والشريعة، فليست العقيدة منفكة عن الشريعة ولا الشريعة منفكة عن العقيدة. وأيضا هناك بعض المسائل وبعض الأحكام أصبحت شعارا لأهل البدع، فلذلك ينص عليها أهل السنة في عقائدهم، كما تقدم معنا في بعض المسائل كالمسعى الخفين وغيرها. وهنا ذكر الشيخ مسألة النكاح، والنكاح وأحكامه من شعائر الإسلام، ذكرها الله في القرآن، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وهي من الأمور أيضا التي لها علاقة بولي الأمر والقاضي والحاكم. ولا يأخذ بهذه الأحكام كما أراد الله عز وجل إلا أهل السنة، ولذلك تجدون كثير من طوائف أهل البدع عندهم انحراف في قضايا النكاح وتغيير لحكم الله وتساهل في هذه القضية. أما أهل السنة فيوقعونها على ما أراد الله عز وجل. قال: ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق. هذه أركان النكاح كما هي مفصلة في كتب الفقه. قال: قل أو كثر ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له، يعني لا يكون نكاح بلا ولي، وهذا في قول جماهير أهل العلم. قال: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وهذه مسألة عظيمة أيضا تساهل فيها بعض الناس، فالطلاق حكم كما أن النكاح حكم، فهذه شريعة الله عز وجل ولا يجوز التلاعب فيها، ولا يجوز نكاح التحليل، وقد تناوله ابن القيم في إعلام الموقعين بكلام طويل جدا وهو كبيرة من كبائر الذنوب. ثم قال: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث. هنا ذكر مسألة عظيمة دل عليها حديث هو من قواعد الدين، ولذلك أورده النووي في الأربعين النووية، وهو أن دم المسلم معصوم، ولا يجوز سفك دم المسلم إلا بحكم من الأحكام التي هي حدود شرعها الله عز وجل، ولا يجوز قتل المسلم من غير ماذا؟ جريمة، ومن غير حكم كما هو عند الخوارج وغيره. وذكر هذه الأمور الثلاثة: زان بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق. وهناك أيضا أكثر من أمر كما هو مفصل في الحدود قد يقتل به الإنسان. قال: فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. المقصود في هذه الفقرة التنبيه على حرمة دم المسلم وعصمته، وأنه لا يجوز التساهل في الدماء، بل أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يزال المسلم في فسحة من دينه حتى يصف دما حراما. فالتساهل في قتل الناس هذا من أخطر الذنوب، بل أكبر الكبائر بعد الشرك هو قتل المؤمن. نعم.
والصور وليس يفنى شيء من هذا أبدا، ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامة ويحاسبهم بما شاء، فريق في الجنة وفريق في السعير، ويقول لسائر الخلق: ممن لم يخلق للبقاء كونوا ترابا. والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم بني آدم والسباع والهوام حتى للذرة من الذرة، حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، وأهل النار من أهل الجنة، وأهل الجنة بعضهم من بعض، وأهل النار بعضهم من بعض.
أحسنت. قال رحمه الله: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى. هذه مسألة وهي مبنية على قوله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، الآية من سورة الزمر. فالاستثناء هنا اختلف فيه أهل العلم، وذكر ابن حجر في الفتح 10 أقوال في هذه المسألة، ما هو الذي يستثنى من الفناء إذا نفخ في الصور النفخة الأولى التي هي نفخة الصعق حينما يصعق الناس ويموتون. الذي ذهب إليه الشيخ البربهاري أن الجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والصور لا تفنى. بعض أهل العلم قالوا بالنسبة للجنة والنار أيضا ما فيهما من حور عين وملائكة وولدان أيضا أنها لا تفنى، وهذا قول. ومن أهل العلم من ذكر أشياء غير ذلك، لكن سبحان الله هذه المسألة مسائل الغيب التي لم يأتي في يعني فيها النص الصريح لا في القرآن ولا في السنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حديث في الصور أنه عليه الصلاة والسلام ممن يصعق، يقول: فأفيق فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، لا أدري هل صعق أم جوزي بصعقة الطور. النبي عليه الصلاة والسلام لم يجزم في حق موسى هل هو ممن صعق أو لم يصعق، وبالتالي إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يجزم في هذه المسألة من باب أولى أننا نحن لا نجزم بهذه المسألة. وكما ذكر أهل العلم أن هذه المسألة فيها أكثر من قول، لكن هذا من الأقوال التي ذكرها أهل العلم واختارها البربهاري رحمه الله. قال ثم يبعث الله الخلق يعني النفخة الثانية، فإذا هم قيام ينظرون على ما ماتوا عليه يوم القيامة، وهذه هي نفخة البعث والنشور، ويحاسبهم بما شاء، وهنا إشارة إلى الحساب، ويوم القيامة هو يوم الحساب والبعث والنشور، والناس على أصناف في حسابهم يوم القيامة، فمنهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، نسأل الله من فضله، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا، ومنهم من يحاسب حسابا عسيرا والعياذ بالله. ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء كونوا ترابا، يعني ممن هم ليسوا من أهل الجنة ولا من أهل النار كالبهائم. فذلك اليوم يوم العدل ويوم الدين، ولذلك يكون فيه القصاص الذي ذكره الشيخ بعد ذلك، قال والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم بني آدم والسباع والهوام، كما جاء يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء التي يعني كسرت قرنها في الدنيا، ثم يقال لهم كونوا ترابا، كل هذا لإقامة العدل من الله تبارك وتعالى. قال حتى للذرة من الذرة، يعني النملة. الشاهد من حيث التكليف، تعلمون أن الناس على الخلق على ثلاثة أصناف، هناك الملائكة الذين هم عباد مؤمنون يطيعون الله يتقربون إليه، لكنهم ليسوا من أهل الذنوب والمعاصي والحساب، فهم معصومون. وهناك بهائم وحيوانات ليسوا من أهل التكليف وليسوا معصومين، وهناك الجن والإنس الذين هم ماذا؟ أهل تكليف وليسوا معصومين، وأيضا يحاسبون، ومآلهم إما إلى جنة وإما إلى النار. فحساب الناس يختلف، بالنسبة للملائكة ليس عليهم حساب، بالنسبة للبهائم يحاسبون، يقتص بعضهم من بعض ثم يكونوا ترابا، أما الجن والإنس يحاسبون ثم مآلهم إلى جنة ومآلهم إلى نار. والله عز وجل في الحساب ذكر الحساب وذكر الميزان وذكر صحائف الأعمال وذكر الحسنات والسيئات، والله عز وجل يقيم العدل ويظهر كرمه وفضله سبحانه وتعالى، لأن في الدنيا الإنسان إذا فعل حسنة كم تكون الحسنة؟ قال الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله، أما السيئة سيئة فلا يجزى إلا مثلها. ولذلك يقول ابن مسعود كلمة عظيمة ورويت حتى عن ابن عباس لكنها مشهورة عن ابن مسعود رضي الله عنه، يقول ويل لمن غلبت وحداته عشرات، ويل لمن غلبت وحداته عشرات. الآن يقوم الحساب حسنات وسيئات، والميزان كفت حسنات وكفت سيئات، إنسان يعمر في هذه الدنيا سنين يعمل الحسنات ويعمل السيئات، والحسنة بعشر أمثاله والسيئة سيئة واحدة، ثم إذا حوسب وإذا بسيئاته أكثر من حسناته، هذا ويل له، هل له حجة أمام الله عز وجل؟ ليست له حجة. لكن لو كان العكس لربما قال ماذا؟ يحتج على الله أن السيئة أنه ما استطاع أن تكون حسناته أكثر من سيئاته، لأن السيئة بعشر أمثاله، لكن الحسنة تكون بعشر أمثاله، ثم يأتي وإذا بسيئات أكثر من حسناته ماذا؟ فهذا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ويل له. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.